بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 80 بعد 100 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى، نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيتين 76 و77 بعد 100 من هذه السورة الكريمة، وهما قول ربنا سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يقول الإمام: اعلم أن في الآية مسائل. المسألة الأولى: اختلفوا في أن قوله ذلك، اختلفوا في اسم الإشارة، ذلك إشارة إلى ماذا؟ اختلفوا في أن قوله ذلك إشارة إلى ماذا؟ فذكروا وجهين: الأول أنه إشارة إلى ما تقدم من الوعيد، لأنه تعالى لما حكم على الذين يكتمون البينات بالوعيد الشديد بيّن أن ذلك الوعيد على ذلك الكتمان إنما كان لأن الله تعالى نزل الكتاب بالحق في صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء اليهود والنصارى لأجل مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم يخفونه، أي يخفون وصفه ويوقعون الشبهة فيه، وأن هؤلاء اليهود والنصارى لأجل مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم يخفون وصفه ويوقعون الشبهة فيه، فلا جرم استحقوا ذلك الوعيد الشديد. ثم قد تقدم في وعيدهم أمور: أحدها أنهم اشتروا العذاب بالمغفرة، وثانيها اشتروا الضلالة بالهدى، وثالثها أن لهم عذابا أليما، ورابعها أن الله عز وجل لا يكلمهم يوم القيامة، وخامسها أن الله عز وجل لا يزكيهم. فقوله ذلك يصلح أن يكون إشارة إلى كل واحد من هؤلاء من هذه الأشياء الخمسة، أو أن يكون إشارة إلى مجموعها. قوله ذلك يصلح أن يكون إشارة إلى كل واحد من هذه الأشياء الخمسة على انفراد، أو أن يكون إشارة إلى مجموعها. الثاني، التأويل الثاني، أن قوله ذلك إشارة إلى ما يفعلونه من جراءتهم على الله عز وجل في مخالفتهم أمره وكتمانهم ما أنزل الله تعالى، فبين عز وجل أن ذلك إنما هو من أجل أن الله تعالى نزل الكتاب بالحق، وقد نزل فيه أن هؤلاء الرؤساء من أهل الكتاب لا يؤمنون ولا ينقادون، ولا يكون منهم إلا الإصرار على الكفر، كما قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. المسألة الثانية: قوله ذلك يحتمل أن يكون في محل الرفع أو في محل النصب. قوله ذلك يحتمل أن يكون في محل رفع أو في محل نصب، أما في محل الرفع فبأن يكون مبتدأ ولا محالة له خبر، يعني إن كان مبتدأ فلا بد له من خبر، وذلك الخبر وجهان: الأول التقدير، ذلك الوعيد معلوم لهم، إذن ذلك مبتدأ و الخبر محذوف تقديره معلوم لهم، ذلك الوعيد معلوم لهم بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق، فبين فيه وعيد من فعل هذه الأشياء، فكان هذا الوعيد معلوما لهم لا محالة. الثاني التقدير ذلك العذاب بسبب أن الله نزل الكتاب وكفروا به، فيكون الباء في محل الرفع بالخبرية. يعني التقدير الثاني ذلك العذاب بسبب أن الله نزل الكتاب وكفروا به، وأما في محل النصب فلأن التقدير فعلنا ذلك بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق وهم قد حرفوه. فعلنا ذلك بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق وهم قد حرفوه، والباء هنا تكون للسببية. إذن اختلفوا في محل ذلك من الإعراب، فقيل رفع وقيل نصب، والقائلون بأنه رفع اختلفوا على ثلاثة أقوال: أحدها أنه فاعل بفعل محذوف والتقدير وجب لهم ذلك، هذا قول عند النحاة أن ذلك فاعل لفعل محذوف، والثاني أن ذلك مبتدأ وقوله بأن الله خبره، أي ذلك العذاب مستحق بما أنزل الله في القرآن من استحقاق عذاب الكافر، والثالث أنه خبر، يعني الإمام ذكر أنه مبتدأ في القول الأول، هنا القول الثالث أنه خبر والمبتدأ محذوف، أي الأمر ذلك والإشارة إلى العذاب. ومن قال بأنه نصب قدره فعلنا ذلك، والباء متعلقة بذلك المحذوف ومعناها السببية. المسألة الثالثة: المراد من الكتاب يحتمل أن يكون هو التوراة والإنجيل المشتملين على بعث محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه، ويحتمل أن يكون القرآن، إذن يحتمل أن يكون المراد بالكتاب هنا التوراة والإنجيل أو أن يكون القرآن. فإن كان الأول كان المعنى، وإن الذين اختلفوا في تأويله وتحريفه، يعني الذين اختلفوا في تأويل التوراة والإنجيل وتحريفهما لفي شقاق بعيد. وإن كان الثانية كان المعنى، وإن الذين اختلفوا في كون القرآن حقا منزلا من عند الله عز وجل لفي شقاق بعيد. المسألة الرابعة: بالحق أي بالصدق، وقيل ببيان الحق. وأما قوله وإن الذين اختلفوا ففيه مسألتان: المسألة الأولى إن الذين اختلفوا قيل هم الكفار أجمع، إذن القول الأول أنهم الكفار أجمع اختلفوا في القرآن، والأقرب حمله على التوراة والإنجيل اللذين ذكرت البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم فيهما، لأن القوم قد عرفوا ذلك وكتموه وحرفوا تأويله. فإذا أورد تعالى ما يجري مجرى العلة في إنزال العقوبة بهم، فالأقرب أن يكون المراد كتابهم الذي هو الأصل عندهم دون القرآن الذي إذا عرفوه فعلى وجه التبع لصحة كتابهم. المسألة الثانية: وأما قوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب، فاعلم أن إن قلنا المراد من الكتاب هو القرآن كان اختلافهم فيه أن بعضهم قال إنه كهانة، وآخرون قالوا إنه سحر، وثالث قال رجز، ورابع قال إنه أساطير الأولين، وخامس قال إنه كلام منقول مختلق، إلى غير ذلك من الشبهات التي أثاروها حول القرآن الكريم. وإن قلنا المراد من الكتاب التوراة والإنجيل، فالمراد باختلافهم يحتمل وجوها: أحدها أنهم مختلفون في دلالة التوراة على نبوة المسيح عليه السلام، فاليهود قالوا إنها دالة على القدح في عيسى عليه السلام، والنصارى قالوا إنها دالة على نبوته. وثانيها أن القوم اختلفوا في تأويل الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر كل واحد منهم له تأويلا آخر فاسدا، لأن الشيء إذا لم يكن حقا واجب القبول بل كان متكلفا، كان كل أحد يذكر شيئا آخر على خلاف قول صاحبه، فكان هذا هو الاختلاف. وثالثها ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني فقال: قوله اختلفوا من باب افتعل الذي يكون مكان فعل، كما يقال: كسب واكتسب وعمل واعتمل وكتب واكتتب وفعل وافتعل. ويكون معنى قوله الذين اختلفوا في الكتاب الذين خلفوا فيه، أي توارثوه وصاروا خلفاء له، فهو كقوله فخلف من بعدهم خلف، وقوله إن في اختلاف الليل والنهار، أي كل واحد يأتي خلف الآخر، وقوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي كل واحد منهما يخلف الآخر. يقول الإمام في الآية تأويل ثالث، وهو أن يكون المراد بالكتاب جنس ما أنزل الله تعالى، والمراد بالذين اختلفوا في الكتاب الذين اختلف قولهم في الكتاب، فقبلوا بعض كتب الله تعالى وردوا بعضها الآخر، وهم اليهود والنصارى، حيث قبلوا بعض كتب الله وهو التوراة والإنجيل وردوا الباقي وهو القرآن. يقول أبو حيان وإن الذين اختلفوا في الكتاب قيل هم اليهود والكتاب التوراة، واختلافهم كتمانهم بعث عيسى عليه السلام ثم بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنوا ببعض وهو ما أظهروه وكفروا ببعض وهو ما كتموه. وقيل هم اليهود والنصارى قاله السدي، واختلافهم كفرهم بما قصه الله تعالى من قصص عيسى وأمه عليهما السلام وبإنكار الإنجيل، ووقع الاختلاف بينهم حتى تلاعنوا وتقاتلوا. وقيل كفار العرب والكتاب القرآن، قال بعضهم هو سحر وبعضهم هو أساطير الأولين وبعضهم هو مفترى إلى غير ذلك من الأقاويل. وأما قوله لفي شقاق بعيد ففيه وجوه، أحدها أن هؤلاء الذين يختلفون في كيفية تحريف التوراة لأجل عداوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم هم فيما بينهم في شقاق بعيد ومنازعة شديدة، فلا ينبغي أن تلتفت إلى اتفاقهم على العداوة، فإنه ليس فيما بينهم مؤالفة وموافقة، وهذا كقوله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وثانيها كأنه تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء وإن اختلفوا فيما بينهم فإنهم كالمتفقين على عداوتك وغاية المشاقة لك، فلهذا خصهم الله تعالى بذلك الوعيد. وثالثها أن هؤلاء الذين اتفقوا على أصل التحريف واختلفوا في كيفية التحريف فإن كل واحد منهم يكذب صاحبه ويشاقه وينازعه، وإذا كان كذلك فقد اعترفوا بكذبهم بقولهم، فلا يكون قدحهم فيك قادحا فيك البتة، والله أعلم. ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية 77، وهي قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقال اعلم أن في هذه الآية مسائل، المسألة الأولى اختلف العلماء في أن هذا الخطاب عام أو خاص، فقال بعضهم أراد بقوله ليس البر أهل الكتاب، لما شددوا في الثبات على التوجه نحو بيت المقدس فقال تعالى ليس البر هذه الطريقة ولكن البر من آمن بالله، وقال بعضهم بل المراد مخاطبة المؤمنين لما ظنوا أنهم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكعبة من حيث كانوا يحبون ذلك فخوطبوا بهذا الكلام. إذن قال بعضهم بل المراد مخاطبة المؤمنين لما ظنوا أنهم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكعبة من حيث ظنوا أو من حيث كانوا يحبون ذلك فخوطبوا بهذا الكلام. وقال بعضهم بل هو خطاب للكل، لأن عند نسخ القبلة وتحويلها حصل من المؤمنين الاغتباط بهذه القبلة وحصل منهم التشدد في تلك القبلة حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر في الدين، فحثهم الله تعالى بهذا الخطاب على استيفاء جميع العبادات والطاعات، وبين أن البر ليس بأن تولوا وجوهكم شرقا وغربا، وإنما البر كيت وكيت، وهذا أشبه بالظاهر إذ لا تخصيص فيه، فكأنه تعالى قال ليس البر المطلوب هو أمر القبلة، بل البر المطلوب هذه الخصال التي عدها. المسألة الثانية، وهذه مسألة نحوية طويلة، الأكثرون على أن ليس فعل، ومنهم من أنكره وزعم أنه حرف. هل ليس فعل أم حرف؟ فيها قولان، هناك من زعم أنها فعل، ومنهم من زعم من النحاة أنه حرف. حجة من قال إنها فعل اتصال الضمائر بها التي لا تتصل إلا بالأفعال، إذن هذه حجة من قال إنها فعل أن الضمائر التي لا تتصل بالأفعال تتصل بليس، كقولك لست ولسنا ولستم والقوم ليسوا قائمين. يقول الإمام هذه الحجة منقوضة بقولهم إنني وليتني ولعلني، أو بقول العرب إنني وليتني ولعلني، أي أن هذه الحروف اتصلت بالضمائر، إن وليت ولعل حروف اتصلت بالضمائر، وهذا يعني أن اتصال الضمائر أو أن اتصال الكلمة بالضمائر لا يستلزم كونها فعلا بالضرورة. إذن هذا أو هذه حجة من قال إنها فعل والرد عليهم. يقول وحجة المنكرين كونها فعلا وجوب، أولها أنها لو كانت فعلا لكانت ماضية، ولا يجوز أن تكون فعلا ماضية، فلا يجوز أن تكون فعلا، لو كانت فعلا لكانت فعلا ماضية، ولا يجوز أن تكون فعلا ماضية، فلا يجوز أن تكون فعلا. بيان الملازمة أن كل من قال إنها فعل قال إنه فعل ماضي، وبيان أنه لا يجوز أن يكون فعلا ماضيا اتفاق الجمهور على أنها لنفي الحال، ولو كانت فعلا ماضيا لكانت لنفي الماضي لا لنفي الحال. هذه الحجة الأولى. وثانيها أنه يدخل على الفعل، ليس يدخل على الفعل، فنقول ليس يخرج زيد، والفعل لا يدخل على الفعل عقلا ونقلا. وقول من قال إن ليس داخل على ضمير القصة والشأن وهذه الجملة تفسير لذلك الضمير، هذا ضعيف، فإنه لو جاز ذلك جاز مثله فيما. وثالثها أن الحرف ما يظهر معناه في غيره، وهذه الكلمة كذلك، فإنك لو قلت ليس زيد لم يتم الكلام، بل لابد وأن نقول ليس، أو لابد وأن تقول ليس زيد قائمة، فهي تشبه ما من حيث أنها لا يظهر معناها إلا في غيرها. فلو كانت ما ليس، لو كانت ليس فعلا لكانت ما فعلا، ومما أن ما ليست فعلا فليس ليست فعلا. ورابعها أن ليس لو كان فعلا لكان ما فعلا، وهذا باطل فذاك باطل. بيان الملازمة أن ليس لو كان فعلا لكان ذلك لدلالته على حصول معنى السلب مقرونا بزمان مخصوص وهو الحال، وهذا المعنى قائم فيما، فوجب أن يكون ما فعلا، فلما لم يكن ما فعلا فكذا القول في ليس. أو نذكر هذا المعنى بعبارة أخرى فنقول ليس كلمة جامدة وضعت لنفي الحال فأشبهت ما في نفي الفعلية. وخامسها أنك تصل ما بالأفعال الماضية فتقول ما أحسن زيد، بمعنى أنه لم يحسن، ولا يجوز أن تصل ما بليس، فلا تقول ما ليس زيد يذكرك، لا يجوز أن تقول ما ليس زيد يذكرك، فلو كانت ليس فعلا ماضيا لجاز اتصال ما بها. وسادسها أنه على غير أوزان الفعل، لأن فعل وهو ساكن العين غير موجود في أبنية الفعل، فكان في القول بأنه فعل إثبات ما ليس من أوزان الأفعال. فإن قيل أصله ليس بكسر الياء ليس مثل صيد البعير، هذه فيها ثقل الياء المكسورة، أصله ليس مثل صيد البعير، وللتوضيح أقول الصيد داء يصيب الإبل في رؤوسها فيسيل من أنوفها، وصيد يصيد أصيب بهذا الداء وهي لغة أهل الحجاز ومثلها عوير يعور وحول يحول بمعنى اعور وحول. إذن هنا إن قيل أصله ليس مثل صيد البعير إلا أنهم خففوه وألزموه التخفيف لأنه لا يتصرف للزومه حالة واحدة، وإنما تختلف أبنية الأفعال لاختلاف الأوقات التي تدل عليها، وجعلوا البناء الذي خصوه به ماضيا لأنه أخف الأبنية. يعني إن قال أصحاب الرأي الأول القائلون بأنه فعل، إن قالوا هذا قلنا هذا كله خلاف الأصل، فالأصل عدمه، ولأن الأصل في الفعل التصرف، فلما منعوه التصرف كان من الواجب أن يبقوه على بنائه الأصلي لئلا يتوالى عليه النقصانات. فأما أن يجعل منع التصرف الذي هو خلاف الأصل علة لتغير البناء الذي هو أيضا خلاف الأصل فذاك فاسد جدا. وسابعها ذكر القتيبي أنها كلمة مركبة من الحرف النافي الذي هو لا وأيس بمعنى موجود. قال ولذلك يقولون أخرجه من الليسية إلى الأيسية أي من العدم إلى الوجود، وأيسته بمعنى وجدته، وهذا نص في الباب. ثم قال القتيبي وذكر الخليل أن ليس كلمة جحود معناها لا أيس، فطرحت الهمزة استخفافا لكثرة ما يجري في الكلام، والدليل عليه قول العرب ائتني به من حيث أيس وليس، ومعناه من حيث هو ولا هو. وثامنها الاستقراء دل على أن الفعل إنما يوضع لإثبات المصدر، وهذا إنما يفيد السلب ولا يكون فعلا. هذه حجج من أنكر كونه فعلا. فإن قيل ينتقض قولكم بقوله نفى زيدا وأعدمه، قلنا قولك نفى زيدا مشتق من النفي، فقولك نفى دل على حصول معنى النفي، فكانت الصيغة الفعلية دالة تحقق مصدر فلم يكن السؤال واردا. وأما القائلون بأن ليس فعل فقد تكلفوا في الجواب عن الكلام الأول أي عن الوجه الأول الذي ذكره المخالفون، تكلفوا في الجواب عن الكلام الأول بأن ليس قد يجيء لنفي الماضي كقولهم جاءني القوم ليس زيدا، وعن الثاني أنه منقوض بقولهم أخذ يفعل كذا فجاز دخول الفعل على الفعل، وعن الثالث أنه منقوض بسائر الأفعال الناقصة، وعن الرابع أن المشابهة من بعض الوجوه لا تقتضي المماثلة. يعني مشابهة ليس بما في بعض الوجوه لا تقتضي المماثلة. وعن الخامس أن ذلك إنما امتنع من قبل أن ما للحال وأن ليس للماضي فلا يمكن الجمع بينهما. وعن السادس أن تغير البناء وإن كان على خلاف الأصل لكنه يجب المصير إليه ضرورة العمل بما ذكرنا من الدليل. وعن السابع أن الليسية اسم، فلما قلتم إن ليس اسم؟ وأما قوله من حيث أيس وليس فلما قلتم إن المضاف إليه يجب كونه اسما؟ وعن الثامن أن ليس مشتق من الليسية فهي دالة على تقرير معنى الليسية، فهذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة وإن كانت هذه الجوابات ناقصة أو مختلفة عفوا. المسألة الثالثة قرأ حمزة وحفص عن عاصم ليس البر بنصب الراء وباقي القراء بالرفع ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال الواحدي وكلا القراءتين حسن لأن اسم ليس وخبرها اجتمعا في التعريف فاستويا في كون كل واحد منهما اسما والآخر خبرا. وحجة من رفع فقرأ البر أن اسم ليس مشبه بالفاعل وخبرها مشبه بالمفعول، والفاعل بأن يلي الفعل أولى من أن يليه المفعول. ومن نصب البر ذهب إلى أن بعض النحويين قال أن مع صلتها أولى أن تكون اسم ليس، لشبهها بالضمير في أنها لا توصف كما لا يوصف المضمر، فكأنها هنا اجتمع مضمر ومظهر، والأولى إذا اجتمع أن يكون المضمر لاسم من حيث كان أذهب في الاختصاص من المظهر. وعلى هذا قرئ في التنزيل قوله تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار، وقوله تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، وقوله تعالى أو قرئ قوله تعالى فكان عاقبتهما في النار، فكان عاقبتهما أنهما في النار، وقوله تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، وقوله تعالى ما كان حجتهم إلا أن قالوا. يقول الإمام الاختيار رفع البر لأنه روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ وليس أو ليس البر بأن، والباء تدخل في خبر ليس، عفوا ابن مسعود رضي الله عنه قرأ ليس البر بأن، فهنا الباء دخلت على خبر ليس، والباء لا تدخل إلا على الخبر، فقراءة ابن مسعود تدل على أن البر هو اسمه ليس وما بعده خبرها. قرأ الجمهور إذن برفع البر، وحمزة وحفص عن عاصم بنصبه، فقراءة الجمهور على أن البر اسمه ليس، وأن تولوا خبرها في تأويل مصدر أي ليس البر توليتكم، ورجحت هذه القراءة من حيث إنه ولي الفعل مرفوعه قبل منصوبه. وأما قراءة حمزة وحفص عن عاصم فالبر خبر مقدم، وأن تولوا اسمها في تأويل مصدر، ورجحت هذه القراءة بأن المصدر المؤول أعرف من المحلى بالألف واللام، المصدر المؤول أعرف من المحلى بالألف واللام لأنه يشبه الضمير من حيث إنه لا يوصف ولا يوصف به، والأعرف ينبغي أن يجعل الاسم وغير الأعرف أن يجعل الخبر. وفي مصحف أبي وعبد الله رضي الله عنهما بأن تولوا بزيادة الباء وهي واضحة، فإن الباء تزاد في خبر ليس كثيرة، كذا في الدر المصون للسمين الحلبي رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة، البر اسم جامع للطاعات وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى، ومن هذا بر الوالدين، قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فجعل البر ضد الفجور، وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فجعل البر ضد الإثم، فدل على أنه اسم عام لجميع ما يؤجر عليه الإنسان، وأصله أي أصل البر من الاتساع، ومنه البر الذي هو خلاف البحر لاتساعه. ونقف عند المسألة الخامسة من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير هذه الآية الكريمة، نقرأها وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.